بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما الكلام في المفهوم، مفهوم الغالي، قال صاحب الكفاية رحمه الله، قال: هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية بناء على دخول الغاية في المغير أو عنها وبعدها بناء على خروجها أو لا؟ فيه خلاف، وقد نسب إلى المشهور الدلالة على الارتفاع، يعني مفهوم لا مفهوم، وإلى جماعة منهم السيد والشيخ عدم الدلالة عليه، يعني لا مفهوم له. والتحقيق أنه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيدا للحكم، كما في قول كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، وكل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدر، كانت دالة على ارتفاعه عند حصولها لانسباق ذلك منها كما لا يخفى، وكونه قضية تخيل بها، وإلا لما كان ما جعل غاية له بغاية وهو واضح إلى النهاية. وأما إذا كانت بحسبها خيرا للموضوع إلى آخره. بالأمس كنا نتكلم عن أن الغاية داخلة في المغير أم لا. اليوم بحث المفهوم، هل الغاية لها مفهوم أم لا؟ ما معنى لها مفهوم؟ يعني هذا الحكم الثابت، هذا الحكم الكلي، هل ينتفي هذا الحكم بحصول الغاية؟ سنخ الحكم ينتفي عنها وعما بعدها إذا كانت خارجة، أما إذا كان الداخل في المغير فهل الحكم ينتفي عما بعد الغاية أم لا؟ البحث في هذه الصورة. يعني مثلا وأتم الصيام إلى الليل، هنا بناء مع قطع النظر عن ما دل من الخارج على أنه الصيام إلى الغروب فقط، مع قطع النظر، وأتم الصيام إلى الليل، فإذا كانت الغاية خارج وهو الليل ليس داخل في المغير، فلو كان لهذه الآية الشريفة مفهوم لكان معناه ماذا؟ إذا جاء الليل أول الليل ينتفي كل الليل وجوب الصوم عن الليل وعما بعد الليل، خلاص هذا معنى المفهوم، هذا الحكم الكلي ينتفي. وإذا كانت الغاية داخلة، يعني الليل داخل في المغير، فينتفي عما بعد الليل، يعني هذا الحكم الثابت للنهار والليل والصيام ينتفي بمجيء الفجر مثلا، ينتفي. هذا معنى المفهوم. طيب، فهل الغاية لها مفهوم أم لا؟ المشهور بين الأعلام أن الغاية لها مفهوم، المشهور بينهم. طبعا الكلام مع قطع النظر عن قرائن، شيخنا انتبه، لا يشتغل احيانا قد لا يكون لها مفهوم واحيانا كذا، الكلام مع قطع النظر عن القرائن الخاصه، اخلي بعد شيخنا نعم نفس الشيء، ولا مع وجود القرينه هذا خارج عن محل النزاع. يعني مثلا كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام، وكل شيء طاهر حتى تعلم انه قدر، الله مش بالخارج عن محل النزاع، واضح الحكم ينتفي بمجيء الغايه، واضح مولانا، يعني هذه قرينه خاصه، كل شيء لك حلال حتى تعلم حرام، حتما اذا حصلت المعرفه بالحرام ينتفي حكم الحلال قطعا، تفا ما يحتاج ان القرينه لها مفعول او ليست لها مفعول، ما يحتاج قرينة. وهكذا كل شيء لقطاه حتى أنه قال هذا نفس الشيء، هذا واضح. هذا قرينة خارجية ولا لا؟ قرينة خارجية حتما الحكم ينتفي، شنو الحكم ينتفي سواء قلنا بالمفهوم أو لم نقل، هذا خارج. وهكذا مثلا لو كان قرينة مثلا على أنه ليست للحكم، ليست للحكم للغاية، يعني لم تكن راجعة للحكم، راجعة للموضوع الغاية، يعني ليس لها مفهوم، ليس لها مفهوم. مثل الآية الشريفة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هنا الآية الشريفة لعله متفق عليه أن هنا لتحديد الموضوع المغسول إلى المرافق، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى أداة غايب، مرافق غايب، ولكن لا مفهوم لهذه القضية، لهذه الآية الشريفة، لأن هنا جاءت لتحديد الموضوع، يعني راجع للموضوع الغاية، يعني الذي يجب غسله من اليد من الأصابع إلى المرافق، هذا لتحديد الموضوع المغسول، لا رد لها مثل المفهوم. حتما الحكم ينتفي عن العضد مثلا بعد المرافق، لكن عقلا ينتفي، له حكم شخصي، حكم شخصي، يعني هذا الحكم الشخصي الثابت لليد ينتفي عقلا عن العضد، ينتفي حتما، لا رد لها بحيث المفهوم، حكم شخصي. هنا إلى المرافق تحديد للمغسول، تحديد لليد، يعني اليد التي تغسل من الأصل المرافق. ليش قلنا هو تحديد الموضوع للمغسول؟ ليش السر؟ لأن اليد تستعمل في معاني متعددة من هذا الباب. اليد لها مواد مختلفة، يعني مثلا مرة تطلق اليد إلى الكف، أيضا في التيمم أيديكم هنا، في التيمم هنا الكف، مرة إلى الأصابع، أصول الأصابع دون الإبهام كما في القطع السلقة. السلقة عندنا نحن خلاف العامة، يعني نحن عندنا متفق عليه عند الشيعة، متفق عليه أن اليد التي تقطع هي الأصابع ويبقى الإبهام، يعني في موثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال تقطع اليد ويترك الإبهام والراحة، تقطع اليد ويترك الإبهام والراحة، هذا واحد، يعني من هنا يقطع لنا عدد والجماعة من هنا يقطع كل اليد. طبعا نحن تقطع في ربع دينار أو خمس في الصحيح المسلم على ما في ذلك. قلت كم تقطع يد السارق؟ قال في ربع دينار. قلت كم يقطع أو كم تقطع يد السارق؟ قال في ربع دينار. ورواية أخرى عن ابن مسلم أيضا، أيضا صحيح أو حسن، لكن عن أبي جعفر عليه السلام أدنى ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار. خمس جماعة كان يذهب يفتي بالخمس، لكن المشروع ربع دينار مشروع. طيب هذا هكذا في الوضوء، اليد تطلق إلى المرفقين، في الوضوء إلى المرفقين اليد تطلق، إذا اليد تستعمل في معاني متعددة، اليد تستعمل في معاني متعددة. فجاء القرآن الكريم وأراد أن يوضح اليد التي تغسل، يحددها أنه إلى المرافق، ومن هنا ليست للترتيب هنا، يعني من الأصابع، نعم ليس للترتيب، ليس للترتيب. أما عندنا واضحة، نحن نقصد المرافق عندنا واضحة ليس للترتيب، منها إلى المرافق. عند الجماعة هم يفتون أنه يجوز من المرفق للأصابع، لكن عمليا يعكسون نكس عمليا هكذا. على كل حال لا، انا ما اقول اجماعيه، لكن موجود عندهم، موجود. ليس بالترتيب، ليس بالترتيب، هو التحديد. يعني مثلا مثل المثال المعروف، اكنس المسجد من الباب الى المحراب. ليس المراد يشفع من الباب وينتهي بالمال، لا، المراد تحديد الذي يكنس، تحديده له الاسلام. وهكذا وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، الى الكعبين. وهنا تحديد للممسوح الرجل بالاتفاق، وليس الترتيب فيها. يعني يبدا مثلا منه الى الكعبين، لا يجب الترتيب، بل يجوز النكس عندنا من الكعبين الى الاصابع، يجوز. بل عندنا روايه صحيحه، فضلا عن اي ليس في الترتيب، عن روايه صحيح حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا باس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا. المشهور فهم منها انه في الرجلين والراس. في الرجلين يجوز النكس عندنا بالاتفاق، يجوز من الاصابع الى الكعبين ومن الكعبين للاصابع. في الراس المشهور عندنا يجوز النكس، المشهور. السيد ابو القاسم الفوي رحمه الله احتاط وجوبا، نحن قلنا لا يجوز، حتى في الراس، حتى في الراس يجوز النكس بالمسح هكذا. الحديث الشريف يقول: لا بأس بمسح الوضوء، ما قال المسح يعني الرجلين فقط مطلقا، لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا أقراحا. على العموم فالآن الشريف: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ليست خيرا للحكم وليست للترتيب، إنما بيان الذي يمسح ما هو مقداره، تعليل الموضوع ليس إلا هذه. قرين خارجي، قرين خارجي. ففي موارد قيام القرينة على أن هذه لها مفهوم وأن هذه لا مفهوم لها، الأمر ماذا؟ واضح، لا كلام لنا، إنما الكلام وين؟ ما عدا وجود القرينة، ما هو الإنصاف؟ أفتونا مأجورين. الإنصاف شيخ أخي، شوف الإنصاف وين؟ الإنصاف عندنا أن الغاية لها مفهوم مع كثرة القليل، لأن في اللغة العربية يفهم. يعني إذا أعرضنا هذا الكلام إلى العرف، تقول: أيها العرف ماذا تقول لو قال أتم الصيام إلى الليل؟ أتم الصيام إلى الليل ماذا تفعل؟ لا أفهم هذا القيد راجع للحكم، يعني الوجوب ينتهي بالليل، هكذا فهم العرف، وجوب أتم الصيام، يعني لا فرق بينه وبين كل شيء لك حلال من حيث الفهم العرفي، لا فرق. أتم الصيام إلى الليل، وبناء عليه فالقيد يعود إلى الحكم، يعني الوجوب مقيد بالليل، وجوب وجوب الصوم، لا أن الصوم الذي هو المتعلق مقيد إلى الليل، لا أن الصوم الذي هو متعلق، لأنه لو كان قيدا للصوم لا مفهوم لها، يجب أن يكون وصف. يعني إذا كان بالغاية قيدا للموضوع مثل الآية الشريفة نغسل وجوهكم، أو كان الأمر قيدا للمتعلق يدخل في مفهوم الوصف، يخرج عن كونه مفهوم الخالق. مفهوم الوصف قلنا يعني مفهوم القيد، يعني كل شيء يرجع الى الموضوع او المتعلق مثلا، يسمى مفهوم وصف اصلا. العرف يقول: انا افهم لا اقل يتبادر الى الذهن. من اين تفهم؟ ان لم يكن من الوضع، من الانسباق الذهني. يقول: انا افهم من هذا الكلام ان الغايه قيد للحكم، إذا عرض عليه هكذا، وليس قيدا للمتعلق في هذه الصورة. بعض قال أراد أن يفصل بين كون الغاية قبل الإسناد وبعد الإسناد، قبل الإسلام وبعد الإسلام. يقول نعم لو قال هكذا إلى الليل، الصوم إلى الليل أتمه مثلا، الصوم إلى الليل أتمه، هو الصوم إلى الليل قبل الإسلام. هنا صحيح يقول، هنا يكون قيد لمن؟ للمتعلق مثلا، للمتعلق. أمر قال أتم الصوم إلى الليل يكون للحكم. أقول لا حمد لله في جهة الأفضل قبل الإسلام وبعد الإسلام، يعني بعبارة أخرى وإن كان عند العرف ممكن أن يفرق عند العرف. إذا قال مثلا إلى الليل أو الصوم إلى الليل أتمه، عند العرف يقول الصوم إلى الليل، فإلى الليل قيد الصوم ثم قال أتمه، واضح حينئذ يكون ماذا؟ قيدا للمتعلق، كل واضح. فهنا أما لو كان الإسناد قبل ذكر الغاية أتم الصيام إلى الليل، يقول له هنا يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الحكم. نحن قلنا فهم العرف الصحيح يختلف، يعني ممكن هذا، يعني إذا أردت أن تفصل ممكن التفصيل، لا مانع. ولكن إذا قال أتم الصيام إلى الليل لا تقل أنه يرجع إلى المتعلق كما ذهب إليه الشيخ رحمه الله. يقول أنا أفهم أن القيد رجع المتعلق، وخشينا ليش؟ أحنا لا نفهم، ما يحتاج إلى ليش؟ والظهورات أمور وجدانية، أمور وجدانية الظهورات، ما يحتاج إلى أنه ماذا قال صدر المتألي فيها، أمور وجدانية. يقول أنا أفهم أن القيد يعود المتعلق كما في كل قيد إذا كان هناك معنى حدثي. نحن نقول عن بيننا العرف والصحابة، العرف بيننا، العرف لا يفرق بين كل شيء لقى حلال من حيث رجوع إلى الحكم بين أتم الصيام إلى الليل. يقول أنا أفهم من هذا الكلام أتم الصيام إلى الليل يعني أنه ماذا؟ الحكم مقيد بالغائب، الحكم ليس المتعلق، وبناء عليه هذا انسباق ذهني، انسباق يعني تبادل للذهن موجود، انصافا هذا موجود. فإنكار المتعلق لها إنكاره في غير محله انصافا، يعني إنكار المفهوم لها. نعم الشيخ رحمه الله وفرق، مرة يقول مرة يكون الحكم مستفاد من الهيئة مثل أتم الصيام إلى الليل، يقول هنا أنا عندي القيد يعود إلى المتعلق فلا مفهوم لها، لا مفهوم. ومرة لا، مرة الحكم يستفاد من المادة، يستفاد من المادة الحكم ما حق المتعلق، مثل يحرم الخمر إلى أن تضطر إليه، يحرم الخمر، ففي هذه الصورة ماذا يقولها؟ يعود إلى الحكم. هنا عندي يقول على الحكم له مفهوم. أما إذا كان الحكم مستفاد من المادة والمتعلق موجود، متعلق وهنا يقول مشكلة
الصوم
واجب، الصوم واجب أو يجب الصوم إلى الليل، يجب الصوم إلى الليل، هنا مشكل. يقول عندي هل يعود إلى المتعلق أم يعود إلى الحكم؟ يقول أنا عندي مشكلة. يقول سيدنا ما ينبغي أن تفرق، يجب الصوم إلى الليل وتم الصوم إلى الليل، هنا قول يعود المتعلق، هنا قول المتعلق ليش؟ يقول لا، لأن هنا ذكر في المادة، فيها ذكر في المادة، يعني قرأت عليها آية شريفة المادة حتى صار لها خصوصية، يعني قرأت عليها آية شريفة أو صار لها رقي مثلا حتى صار لها خصوصية مثلا، فأي هي؟ عند العرب لا فرق، عند العرب أتم الصوم إلى الليل، يجب الصوم إلى الليل، إما تفهم كل منهما يعود المتعلق أو للحكم، أما تفرق إذا كان مستفاد من الهيئة يقول يعود إلى الحكم، وأما إذا لم يكن مستفاد من الهيئة وكان متعلق موجودا لا يدل على هذا ولا ذلك، وإذا لم يكن متعلق موجودا يعود إلى الحكم. هذه التفاصيل يكتب لها التوفيق. ليش؟ تفاصيل عرفية وودها العرف، يقول أنا في الواقع يعني الصلاح، يقول أذروني أنا ما أفرق بينهما سواء كان الحكم استفاد من الهيئة أم من المادة. عرف يفهم أنه قيد من قيد الحكم. لا هو يقول ويجيب، يقول لا لأجل، هو نفسه يجيب، لا لأجل أن الهيئة معنى الحرف مرحلة غير التقييد كما ذهب إلى الشيخ هنا، هو يقول لا بالله لشيء آخر، لا عنده يقيد هو ده أن الهيئة تقيد عنده، لا ليس من هذا البحث. على كل حال فبناء عليه نحن إنصافا في هكذا موارد، هكذا موارد إنصافا، يعني نرى أن العرف يفهم أن القيد يعود للحكم في هذه الموارد ما لم تكن قيد خاصة بالآية الشريفة بالنسبة للغسل والوضوء، وما لم تكن قيد خاصة ظهر الكلام ينصبق إلى الذهن وتبادر منه أنه قيد لمن؟ للحكم، يعني الحكم ينتفي بحصول الغاية إما عنها وعما بعده وعما بعده على حسب الخلاف بالنسبة للدخول الغاية. هنا قد يقول قائل، قد يقول قائل في هذه الصورة، يقول شيخنا أفرض أنا اليوم ما أفهم شيء باللغة العربية أو الأمر عندي مش بس يعني ما عندي أصل لفظي، يعني أنا الآن أفرض يقول أنا لم يتضح لدي يعود إلى الحكم أو يعود إلى المتعلق أو إلى الموضوع مثلا، ماذا نفعل؟ أفتونا مأجورين، نبقى نندب حظنا مثلا، نقيم مجلس عزاء ونبكي على المطلب، يقول لا عندنا حل شيخنا، عندنا حل. ما هو الحل؟ حل الأصول العملية أحسن حل، الأصول العملية إنما وجدت أصول عملية لخلق الحلول، لإيجاد الحلول للناس على الأصل العملي، على الأصل العملي من الناس الأصل العملي. الآن نحن هنا نشك، نشك لماذا نشك شيخنا في كلامنا؟ نشك أنه أتم الصيام إلى الليل، أما بالنسبة لدخول الغاية في المغية البحث الأول إذا ما عندك أصل لفظي ماذا تفعل؟ البحث الأول نشك أن الغاية الليل يجب فيه الصوم أو لا يجب، يجب أو لا يجب، هو معاشر شيخنا، لو كانت داخلي لكان يجب، لو كانت خارجي لكان لا يجب، فالشك ماذا؟ يجب ولا يجب، أو يجب ولا يجب، وين رجع الشك؟ البراءة، والبراءة هذه حظي أنا، هذا من حظي أنا من نصيبي، أصل البراءة تقول لها كان شك. لا 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 ربط لها بالواجب هذا. ما لا ربط لها ذاك دقيقتين، كلام الليل بطولي وعرضي، ما نتكلم عن موقف الواجب سيدنا. طيب، فإذا يقول ماذا؟ يكون أصل البراءة يجب هنا، يقول يجب لا يجب، لا لا يجب، البراءة تقول. أما بالنسبة للمفهوم فشكلها مفهوم، ما معنى لها مفهوم؟ يعني نشك، نشك هل الحكم الثابت، شنو الحكم، شنو الحكم الثابت، هل ينتفي عما بعد الغاية أو لا ينتفي، وهكذا الشك هنا يعني لها مفهوم ومنه، لها مفهوم يعني انتفى، لا مفهوم يعني ماذا؟ مشكوت عنها، لم ينتفي، نشك. ممكن إذا جرى الاستصحاب على مبنى المشهور نستصحب بقاءه مثلا، إذا نشك بناء على جرى الاستصحاب الكلي، الحكم الكلي على مبنى المشهور، على مبنى المشهور، يقول شيخ أنت وين تشك؟ خلينا نفهم القصة عندك وين؟ يقول والله أنا ما أدري، إنه هذا الحكم الكلي الثابت ينتفي إذا حصل الغاية عن عما بعد وعما بعد أو لا ينتفي، وخير هنا شك، يقول استصحب بقاءه خلاص. هذا على مبنى المشهور، أما على غير المشهور فورد الإصحاب لا يجري إصحاب، فيشك في الحكم الذي بعده، في الحكم الذي بعده إما براءة إذا كان أو اشتغال حسب المورد الذي يكون لما بعد الليل مثلا، ما ما كل شيء ما في إباحة إباحة مثلا حسب المورد في هذه الصورة. على العموم مع وجود الأصل اللفظي طبعا لا نجد الأصل العملي مع وجود الأصل اللفظي في هذا المقام. فالخلاصة إلى هنا شيخنا الجليل، الخلاصة أن الإنصاف قطع النظر عن قرينة خاصة أن الغاية لها مفهوم. هذا تمام الكلام بالنسبة للغاية. ثم قال صاحب الكفاية رحمه الله، هنا انتبه، هنا في كلام، قال قلنا ماذا شيخنا؟ هذا ليس شك في المكلف، شك في التكليف، لأنه بناء على ذلك نحن لا شك، لا شك في التكليف، لا مهاسبا. أنا أشك أن الليل يجب صومه ولا يجب صومه، وأنا أعرف أن الليل غير النهار شيخ، وهكذا الشك، وأن الشك في دخول الغير على دخولها، وهذا معناه. لو كان الداخلي لوجب الصوم، لو كان الخارجي لم يجب الصوم، يعني معناه أنا أشك أن الليل يجب صومه ولا يجب، يجب أو لا يجب، ليس شك في المكلف يا شيخنا، أشك في التكليف. فصل لا شبهة، شيخنا انتبه، فيها عندنا كلام في نحو غير نحو، نرجعك لأيام الألفية، يعني هو المصنف ما رجعنا، أنا ورجعكم. فصل لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم سلبا أو إيجابا بالمستثنى منه، ولا يعم المستثنى، ولذلك يكون الاستثناء من النفي إثباتا ومن الإثبات نفيا، وذلك للانصباق عند الإطلاق قطعا. أما لا يعبى بأبي حنيفة إن شاء الله. هنا مفهوم الحصر، عبر عنه مفهوم الحصر. هو الحصر، أدوات الحصر معروفة، هنا ما إلا مثلا، ما هو إلا، إنما، الألف واللام مثلا، بال، أدوات الحصر الموجودة عند الجماعة. ابتدأ المصنف بإلا، هل لها مفهوم؟ يعني معناه ينتفي سلخ الحكم عن المستثنى أو لا ينتفي؟ يقول لا إشكال ولا ريب، لا إشكال ولا ريب أن إلا الاستثنائية تدل على المفهوم، لا إشكال. يقول جاء القوم إلا زيدا، ولا زيدا معناه ماذا؟ أثبتنا الحكم للقوم ونفينا عن ماذا؟ والصحيح زيد من عشيرة القوم، لكن أخرجناه حكما، لا إشكال ولا ريب. وهكذا لو كان نفي، ما جاء القوم إلا زيدا أو إلا زيدا، سوف يأتي النزاع، ما جاء القوم إلا زيد أو إلا زيدا، نفينا عن القوم أثبتنا لزيد. يقول إلا تفيد الحصر، لها مفهوم، يعني نفي الحكم عن غير الذي ثبت له. يقول لا إشكال ولا ريب، وإذا كان الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. هنا أنا أقول شيخنا قبل أن يعني نشرع في بيان الأقوال، فلان ماذا قال وكيف، أنا أحرر محل النزاع شيخنا، أحرر محل النزاع. شوف وين النزاع. إلا في اللغة العربية على قسمين، مرة تكون استثنائية ومرة وصفية، إلا بمعنى غير، يعني غير موجود في اللغة العربية. بمعنى غير لو كان فيما آلهة إلا الله لفسدتها، يعني آلهة غير الله، غير الله وصف هنا بمعنى وصف، إلا قد تكون وصية ليست استثنائية، يعني لم يكن استثناء الحكم من شيء لشيء عن شيء، لا وصف ليس إلا وصف. يعني مثلا نضرب مثال، إذا قلت جاء القوم إلا زيد، إلا زيد هنا ليست إلا استثنائية، هنا وصية إلا، لأن في اللغة العربية إلا الاستثناء يكون بعدها منصوب إذا كان ما قبلها الكلام موجب وتام، وهالشيء في اللغة هكذا درسها في النحو. يعني ابن مالك ماذا يقول؟ يقول ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، وبعد نفي أو كنفي انتخب اتباع ما اتصل وانصب ما انقطع، وعن تميم فيه إبدال الوقع. هذا البيتين يتضمنان كثير من الأحكام. ولاستثنت إلا مع تمام، تمام يعني المستثنى منه مطلوب، هذا معنى التمام شيخنا، وكان موجب يعني ليس نفي. في اللغة العربية إذا كانت إلا، شوف إن كان الكلام موجب وتام يعني المستثنى منه مذكور ليس مقدر، في اللغة العربية ما بعد إلا يكون منصوب، وتكون إلا استثنائية ليس وصفية. ما استثنت إلا مع تمام ينتصر، طبعا المفروض كان يقول وإيجاب، لكن يفهم الإيجاب من قوله بعد نفي أو كنفي، هنا يفهم. فإذا قلت جاء القوم إلا زيدا، هكذا ضربت القوم إلا زيدا، أعطيت الناس إلا فلانا، نصب نصب شيخنا. إذا رفعت يكون غلط، يعني إلا استثنائي ورفع غلط، غلط لازم يكون إلا شيء آخر وصفي مثلا. أما إلا الاستثنائي لا، الاستثنائي لازم يكون ما بعدها منصوب إذا كان ما قبلها الكلام موجب وتام، يكون استثناء، هنا يكون استثناء. ليش موضوع إلا باللغة العربية إلا الاستثناء؟ هذا الموضوع باللغة العربية، هي موضوع هكذا، ماذا نفعل؟ هي موضوع هكذا، الاستثناء يعني استثنينا حكم، هذا الحكم الثابت للمستثنى منه هو القوم مثلا، استثنينا عن زيد، زيد مستثنى والقوم استثنى منه، وإلا هذا استثناء حتما تدل على 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 المفهوم حينئذ. هكذا في اللغة العربية. أما إذا قلت جاء القوم إلا زيد يصح، لكن لا على أن تكون إلا استثنائية، ترى كذا وصفية، يعني جاء القوم، القوم الذي هو غير زيد، يعني المتصل بكونه غير زيد القوم، هذا معنى الوصفية. جاء القوم إلا زيد يعني جاء القوم المتصل بكونه غير زيد، يعني الموصوف أنه غير زيد القوم، استثناء ما عندنا، خلاص استثناء ما عندنا، واضح ولا اللي بالك. فلذا لازم إذا استثنائي لازم يكون منصوب. أما إذا كان الكلام منفي أو شبه النفي مثل استفهام وكذا ونهي، لا هنا الأفضل أن يكون مرفوع ما بعد إلا، النصب الاستثناء الأفضل أن يكون يعني حسب ما يدعى، ليس مرفوع يعني حسب ما يدعى المستثنى، يعني ما قبلها أن يكون ما قبلها منصوب، منصوب مرفوع، مرفوع مجرور، مجرور. لذا ابن مهنا يقول ما استثنت إلا مع تمام ينتصب وبعد نفي أو كنفي انتخب اتباع ما اتصل، انتخب على الأفضل أن تكون تابعة لما قبلها، لكن لا أنه واجب، أفضل يعني يجوز النصب، يصح النصب حينئذ يصح. فإذا قلت، قبل أن نقول إذا قلت، إذا هنا عندنا إلا استثنائي وعندنا إلا ماذا؟ وصف، عندنا وصف. طبعا هذا كله فيما إذا كان الكلام متصل، يعني الاستثناء متصل لا منقطع. أما إذا كان منقطع وكان ما قبلها نفي نفي، ونحب من يتعين نصب وانصب من قطع، ما جاء إلا حمارا، ما جاء أحد إلا حمارا، انصب من قطع، لأن هنا استثناء منقطع ليس متصل، والحمار غير القوم، والحمار غير القوم. هنا إذا كان نفي ما جاء أحد إلا حمارا، هنا لا يتعين النصب، يتعين النصب على كل حال. لكن وعن تميم فيه ابتلى الموقع، بنو تميم قالوا قد يكون بدل لما قبله. فإذا مرة تكون إلا استثنائية هي التي تدل على المفهوم، وهي الموضوعة وهي المتضاربة، ومرة تكون إلا وصفية لا تدل على المفهوم، لا تدل على الإخراج شيء. حسب ما قبلها، حسب ما قبلها. طيب هنا بقي شيء في الاستثنائية قبل أن ننتقل إلى ما يتفرع على هذا الكلام، هو الشيخ الراضي نجم الأئمة رضوان الله تعالى عليه. الشيخ الراضي أخ الشيخ الراضي بناء إنسان عالي صاحب الكافي، أو هو إنسان عالي هذا الشيخ هذا الأول، هو أول عالم والأول في النحو معروف الرجل الشيخ الرضي، لا يقول عليه حيث الكلام النحو والأدب وكذا. يقول عندنا إشكال هنا يذكرها بالنحو، أنا أبك أيام النحو هذا كنت أدرس وكنت أدرسه بالألفية. حاصل إشكال ما هو أشوف الشيخ الرضي، وهو لو لم يكن أصولي ما جاء الإشكال بيني، أنا متأكد، وإنما جاء أنه فقيه أصولي جاء هذا من الدليل. يقول تقول جاء القوم إلا زيدا. طيب هنا يقول تناقض عندنا، أقول ليش تناقض شيخنا؟ يقول الاستثناء لا يصح إلا إذا كان مراد من المستثنى الاستغراق. يعني أنا متى أستثنى زيد؟ إذا كان زيد داخل، ولو لم يكن زيد داخل فالحكم أن أستثنيه يصبح الاستثناء. لم تقل جاء القوم إلا زيدان، معناه زيد جاء داخل في القوم، ولو تقول إلا زيد يعني ما جاء. كيف شيخنا؟ كيف جاء وما جاء؟ يقول تناقض. لأنه لو لم يكن داخل لا حاجة للاستثناء، تقول له أصلا أول غير داخل، تقول إذا لم يكن داخل لا صح الاستثناء، لأن الاستثناء إنما صح فيما لو كان عمو استغراقي له. وإذا كان داخلا كيف تقول إلا زيد؟ كيف جاء وما جاء؟ طيب الحل عنده، وهو عنده يقول الحل عندي هكذا. وين شيخنا؟ يقول الحل الاستثناء يقول قبل الإسناد، الاستثناء يعني القوم غير زيد إلا زيد جاءوا هكذا، القوم إلا زيد جاءوا. شيخنا معقول هذا الكلام؟ يقول نعم هكذا. لكن هذا الكلام تدري ما معنى شيخنا؟ يا أنا ما رأيت عبارة صريحة للشيخ الراضي، يعني بكل إنصاف نسب إليه هكذا الجواب، هو الإشكال موجود عنده، الإشكال موجود، لكن هذا الجواب يعني أنا ما راجعت صريحا، ما أتذكر سابقا هل هو فعلا كان يصرح، ما كان اليوم، أنا ما راجعت كلام الشيخ الرضي حتى أرى فعلا هو هكذا يجيب، لكن الإشكال نعم هو يكون إشكال، لكن أنا غاب عن ذهني الجواب فعلا هو هكذا يصرح يقول أنه الجواب عن هذا التهافت والتناقض، الجواب هو ماذا؟ أن نذكر يكون الاستثناء يعني إلا قبل الإسناد، يعني القوم إلا زيدا جاءوا. هذا الكلام غير صحيح، يعني فعلا لو كان الشيخ الرضي هكذا قاله انا يعني اتعجب. يعني اولا نحن نتعجب، يعني انا في الصلاه ما كنت اتعجب لما كنت درس النحو، كنت ارى عظيم هذا الكلام. اليوم اتعجب ليش؟ تدري ليش؟ لو كان هكذا الجواب ان الاستثناء قبل الاسناد لكانت الا وصفيه لا استثنائيه. الوصفية انه قبل الاسناد ما عندنا حكم حتى نستثني، ما عندنا حكم حتما غصب. يعني القوم غير زيد المتصف انه غير زيد جابوا واستثناء ما عندنا، استثناء ما عندنا بعد حتى نجيب عن الاشكال. وين استثناء؟ حكم ما عندي حتى استثني القوم الا زيد جابوا، وانا اثبت الا ذكرت الا قبل الاسناد استثناء عن اصبحت الا ماذا؟ خرجنا عن محل النزاع شيخنا، نحن كلامنا فيما لو كان اسناد استثناء لا تفعل. فلذا هذا الجواب الذي نسب اليه اننا نفر من الاشكال، كيف؟ بان نجعل الاستثناء قبل الاسناد. لا، هذا اصلا ليس فرارا، اصلا هذا غير واقعي. ليش؟ وكلامنا في الا الاستثناء كيف نجيب عن هذا؟ فانت اصبحت الا هنا وصفيه. خلاص الاستثناء ما عندنا، الا الوصفيه ما فيها استثناء. اذا لعلك تقول شيخنا انت الان تقول الشيخ رضي هكذا، تفضل اجيب انت عن الاشكال. انت ماذا تقول شيخنا عن اشكال التناقض؟ اخذ جواب الشيخ الرضي لم يعجبك. والعجب لا يعجبك، ماذا تجيب انت؟ الجواب نحن انصافا مولانا اصلا نحن جوابنا اول اشكال ما عندنا حتى نجيب هكذا. ليه اشكال ما فيه؟ اشكال ما فيه لان نحن نتكلم بكلام عرفي، وهو الشيخ يعني ظاهر الظواهر. العرف ماذا يقول؟ العرف يقول يا ايها الانسان، أنت يا أيها الإنسان الذي تعتبر نفسك عالم جليل إلى آخره، طالما أنت تتكلم يحق لك أن تظهر بكلامك ما شاء، طالما بعد لازم في حال التكلم، قيده لا تقيده، استثني لا تستثني، اجعله كذا لا تجعله كذا، طالما أنت لازلت في حال الكلام لما العقل كلامك ظهور. وعليه اشكال ما عندنا هنا. ليش؟ انا لما اقول جاء القوم لما العقل كلامي ظهور حتى يقال، ليش قلت الا زيد على ذلك؟ انا ما انعقل من اول امر جاء القوم الا زيد. يعني ما في تناقض، ما في تهاب عند العرف. يا اخي اعرض هذه القضيه عند العرف. يقول صح الكلام متين، وين التناقض؟ ما امر عرفي، وطالما يتكلم يلحق بكلامه بعد ما خلص. وبعد ما خلص فلذا لو فرضنا انسان يتكلم عن منبر، يتكلم يقول ايها الناس افعلوا كذا، احترموا العلماء، تصدقوا كذا كذا، ثم استثنى استثنى اخر كلام، لا يقال كلام متهافت. يقول شيخنا كلامك متهافت. ليش؟ انا اتكلم بعد ما خلصت، لما انتهي تقول ان الكلام انتهى ما خلصت، فيحق لي ان استثني وان لا استثني، ان اضع قيد زائد وان لا اضع قيد زائد، يحق لي طالما انا في حال الكلام يحط لي. فاذا العرف يقول طالما لم ينتهي لم العقل كلام ظهور، وعليه وين التهافت؟ من اول امر واحسنتم من اول امر. فبناء عليه اشكال ما عندنا شيخنا حتى يقال انت كيف تجيب؟ اصل اشكال ما عندنا. طيب هذا بالنسبه للشيخ الرضي وبناء عليه. فإذا كانت إلا مرة وصفية ومرة استثنائية، طيب إذا قلت له علي عشرة إلا درهما ما الحكم؟ إذا قلت إلا درهم ما الحكم؟ وإذا قلت ما له علي عشرة إلا درهما أو إلا درهما ما الحكم؟ ما الفرق بين هذه الصور؟ هذا جدا فوارق مهمة من حيث كون إلا استثنائية وصفية. صحيح هذه مرة تذكر في النحو ومرة تذكر عند الفقهاء باب الإكرام، ولا مانع ان تذكر عند الاصوليين ايضا حتى نبين ما هي القصه. بعد ذلك ان شاء الله نوضحه، والحمد لله رب العالمين.